حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية، وهو يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول له: وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. يقول له: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب. قال العلماء: هذا أسلوب جميل ومؤثر في النصيحة، فتشعر المنصوح بأنك لا تتهجم عليه ولا تتهمه ولا ترميه بالعظائم. فانظر إلى الإمام الألبيري وهو يقول لهذا الشاب: وأنت الآن لم تعرف بعيب، لم تعرف بعيب. أحس هذا الشاب بأنه لا يزال في سلامة وعافية، في سلامة وعافية. وليس الأمر كذلك، ولكن هذا أسلوب من أساليب النصيحة. مثلا، إذا أردت أن تنصح شخصا وتعلم أن هذا الشخص غارق في المعاصي وفي الذنوب، فلا بأس أن تأتي عنده وتقول له: يا أخي، ما شاء الله، أنت في عافية الآن وفي سلامة، نجاك الله ووقاك من كذا وكذا، وتذكر له الأبواب التي هو في خير فيها، كأن يكون مثلا محافظا على الصلاة، بارا بوالديه، فتذكر له من جميل عمله. هذا أسلوب يؤثر على المنصوح. عنده ذنب لا تذكر له هذا الذنب، تقول له: أنت عندك كذا وكذا، اتق الله، هذا لا، تأتي له بهذا الأسلوب: عندك كذا وكذا من الخير، فإن شاء الله احذر أن تفسد هذا الخير بأمور أخرى. هو سيفهمها، هو سيفهم قصدك، لكن أتيت بأسلوب جميل وأسلوب يعني فيه شيء من القبول وكذلك الأخذ بهذه النصيحة. فانظر ماذا قال له: وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، يعني ما دنست ثوبك بالوقوع في العظائم والقبائح والكبائر وشنائع الأعمال، لأن الوقوع والولوغ في المعاصي سبب للتدنيس، فهو تدنيس معنوي. الثوب إذا كان ثوبا أبيضا نظيفا ناصعا، كيف تدنسه؟ بالأوساخ، صح، بالأوساخ والأقدار. وهكذا من كان على الطاعة وعلى الاستقامة فإنه يكون طاهرا نظيفا نقيا زكيا. متى يدنس هذه الطهارة وهذه النظافة؟ بالمعاصي، فالمعاصي تدنيس للطهر والجمال والنظافة التي عليها المؤمن. فكما أن المؤمن لا ينجس نجاسة حسية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما انخنس من بين يديه فسأل عنه فقال إني أحدثت فأحببت ألا أكون من غير طهارة، أي تطهرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فهذه نجاسة ماذا؟ حسية. فكذلك لا ينجس نجاسة معنوية. فمن أكثر على نفسه من الوقوع في المعاصي فقد دنس بياض إيمانه ودينه. ثم قال له ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. قوله ولا سابقت في ميدان زور، الزور هو المنكر كما قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فيقول له ولا سابقت في ميدان زور، يعني لست من المسابقين في المنكر والمعاصي، فما زلت على خير وعلى صلاح. ولا أوضعت فيه ولا خببت، فيقول له أنت ما سلكت في الزور لا بسرعة ولا ببطء، لأن الخبب نوع من أنواع العدو، يعني المشي لكن بسرعة. يقول لك خب خب، هذا حتى لغة دارجة عندنا، صح، بمعنى امشي بسرعة. فيقول له أنت ما وقعت في المعاصي وما جريت إليها لا ببطء، وهذا معنى أوضعت فيه، ولا بسرعة، وهذا معنى قوله ولا خببت. وهذا كما قلنا كما تقدم فيه أسلوب من أساليب النصح والإرشاد. ثم قال له فإن لم تنأ، فإن لم تنأ إيش؟ أحسن. قال فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. عندكم نشبت صح؟ بفتح الشين كسرها، هذا الصواب. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ إذا نشبت أحسنت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. يقول له انتبه لنفسك، أنت الآن في عافية، فإن لم تنأ أي تبتعد، تنأ بمعنى تبتعد، فإن لم تبتعد عنه، الها هنا يعود إلى مشهد الزور المتقدم في البيت، يعني إذا لم تبتعد عن مشهد الزور وعن الوقوع في المنكرات نشبت فيه، ومعنى نشبت فيه أي تورطت ودخلت وغرقت في ذلك، غرقت في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، أي تورطت ووقعت في مشهد الزور، من لك بالخلاص؟ ومعنى من لك بالخلاص يعني كيف تأمن على نفسك أنك تخلص من ذلك. مثل إنسان قيل له إياك أن تتعمق في الدخول إلى البحر، لا تتعمق، اغتسل في الطرف، فهو لم يستمع فدخل، فإذا به يغرغر، وإذا به يغرق، فمن له بالخلاص؟ ربما ما يأمن على نفسه أنه يخلص من هذه الشدة ومن ذلك الغرق. وهكذا من توغل في المعاصي، من توغل في المعاصي ونشب فيها تورط، فلا يأمن أنه يخلص منها ويخرج منها، ما يأمن على نفسه. فإذا طالما أن الأمر كذلك وبهذه الخطورة، فالسلام ماذا؟ أن تبتعد عن مشهد الزور، أي الدخول في الكبائر والعظائم والمنكرات، هذه هي السلامة. لا تستهين بالمعصية، فإن المعصية تجر أختها، وما تدري إلا وقد وقعت في أمور عظام، تقول كيف وصلت إلى هذا، كل ساعة أتي بي عظيمة من العظائم، وهكذا. فمن لك بالخلاص إذا نشبت إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال له تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني إذا دخلت في مشهد الزور تدنس ما تطهر منك كما تقدم، بعدك عن المعاصي والمنكرات والقبائح طهارة، كالثوب الأبيض الصافي النقي، فالثوب بدخولك في مشهد الزور تدنس ما تطهر منك، يعني يكون ذلك الإيمان وصفاء النفس وزكاة القلب تكون في دنس وفي كذلك ران وقسوة، فتدنس ما تطهر منك حتى كأنك قيل كأنك قبل ذلك ما طهرت، كأنك لم تطهر من قبل ولم تكن نظيفا. ثم قال له: وقبل ذلك هناك أثر ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وهو عبارة عن مثل ضربه الإمام أحمد للذنوب، وكيف أن الذنوب من دخل فيها دنسته ولوثته. فقال: مثل ذلك، يعني من يقع وتستجريه الذنوب فيدخل فيها، مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، يمشي في طريق وعليه ثياب نظيفة، فيمشي فإذا به يقع على وحل، الوحل هذا التراب الممزوج بالماء، تراب مع ماء، وفيه قميص أبيض نظيف، ما في طريق إلا من هذا. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ سيجتهد في المرور من هذا الطريق من غير أن يمس الوحل ثيابه، صح؟ ربما ماذا يفعل؟ ربما يشد ثيابه، صح، ويرفعها، ويأتي ربما بحجر، هذا يقع حتى عندنا عند الأمطار أو المجاري أو شيء، تريد تمر تتحرى المكان اليابس حتى ما تتسخ لا قدمك ولا ثيابك، فترفع ثيابك وتأتي بشيء يابس، شجر أو حجر أو نحو ذلك، حتى تمر بسلام. قال الإمام أحمد: فإذا مس ثيابه شيء من الطين، ما استطعت، حاولت تمر هكذا، مس ثيابك شيء من الطين، حاولت تبتعد، جاء طين من خلف، جاء طين من أمام، وبدأ الطين والوحل هذا ينتشر في ثيابك، بعد ذلك تستهين بمسألة اتساخ الثياب، صح، تقول خلاص الثياب قد لوثت بهذا الوحل فتمشي ولا تبالي، صح. وهكذا من يقع في المعاصي، يقع في معصية ثم في أخرى، يستسهل الثالثة والرابعة، يقول خلاص أنا قد وقعت في كذا، أنا قد نظرت، أنا قد شاهدت، أنا قد قلت، أنا قد فعلت، وهكذا المعصية تجر أختها. مثل ذاك الذي حاول يبتعد عن الوحل ما استطاع، فلما كثر عليه الوحل خلاص مشى وما بال، الثوب كده متسخ، وهذا مثله، يقول خلاص قد وقعنا، خلي الأخيرة تلحق بالأولى. فهكذا من يتساهل في المعاصي. فهو يقول له هنا: تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. جاء بثوب نظيف ما هي إلا لحظات وصار الثوب ماذا؟ متسخ، كأنه ما كان نظيفا. وهكذا تجده في استقامة في خير، فأسرف على نفسه بالمعاصي، فإذا به صار والعياذ بالله في دناسة وفي قسوة، فاسود وجهه وانقلب طبعه ونحو ذلك من آثار المعاصي. فالسلامة لا يعدلها شيء، احذر من أن تقع في المعاصي والذنوب. ثم قال له: وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ يقول له: إذا دخلت في هذا المسلك، في هذا المشهد، مشهد الزور، تصبح أسير الذنب، وهذا هو الواقع. تعرفون الأسير الذي يقبض عليه في الحرب من العدو، فيكون أسير ذليل حيثما وجهه الذي أسره اتجه أسير. وهكذا من وقع في معصية من المعاصي، تكون هذه المعصية مسيطرة عليه، كلما أراد أن يتخلص منها يتحرر منها ينطلق إلى شؤونه إلى الإقبال على ربه، فإذا هو مأسور بهذا الذنب. ولذلك عرف السلف هذا المعنى، فكان بعضهم يقول: حرمت قيام الليل بذنب أصبته، يعني هذا الذنب أسره فثقلت عليه المعاصي. وهكذا الذنوب، قد يقول قائل: أنا أريد أن أقوم الليل لكن ما أستطيع، ما هو السبب؟ ربما أنام مبكرا لكن ما في ذاك الإقبال وما في ذاك النشاط. اسأل نفسك، لعلك مأسور بذنب. فالذنوب من أعظم أسباب، من أعظم أسباب حرمان الطاعة ولذة العبادة. فهو يقول له هنا: وصرت أسير ذنبك في وثاق، كأنك مربوط، وثاق يعني رباط، هذا الذنب كأنه رابط لك، وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ كيف ستفك من هذا الرباط وأنت أسير هذا الذنب؟ فإذا احذر من هذا المشهد، احذر من هذا المشهد، مشهد الزور. ثم يقول له ويحذره من قرناء السوء. كل هذه درر ونصائح غالية ونفيسة، ليست لهذا الشاب المنصوح فحسب، بل لنا جميعا، فما أحوجنا إليها. فبدأ الآن الألبيري رحمه الله يحذر هذا الشاب من قرناء السوء، ومن خلطاء الفساد. فيقول له: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. خف فعل أمر من خاف يخاف، فلما جاء بصيغة الماضي سكن آخره، صح، لأن الفعل الأمر يبنى بالسكون، والألف هنا ساكن، فلا يلتقي ساكنان في لغة العرب، مثل قال قل وخاف خف، فيحذف الألف. ومن الخطأ أن يقال لفلان وهو يأمره بالخوف من الله خاف الله، هذا لحن، لا يقال خاف الله، وإنما يقال له ماذا؟ خف الله، خف الله، أصلها خف، لكن هنا تكسر الفاء لأن لفظ الجلالة أوله ماذا؟ أوله همزة قطع ساكنة، فلا يلتقي ساكنان فتكسر الفاء، فيقال خف الله، هذا الصواب. فهنا يقول له: فخف أبناء جنسك واخش منهم، أي يقول له: احذر في مصاحبة الأشرار الذين تعلم أن في صحبتهم شر عليك. فليس معنى قولي أبناء جنسك يعني خاف منهم وكن وحدك لا تصاحب أحد، لا، وإنما المراد أبناء جنسك المفسدين، هذا يعلم من سياق هذه الأبيات ومن عموم ما جاء في الترغيب في صحبة الأخيار. فيقول له: فخف أبناء جنسك يعني المفسدين منهم والأشرار، واخش منهم، خاف منهم، وهذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني يخالل الطيبين الصالحين الذين يعينونه على الخير والطاعة والاستقامة والثبات، يصاحب هؤلاء. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لجليس السوء، فقال: ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا منتنة، هذا مثل قرين السوء. فيحذر الإنسان من أن يصاحب الأشرار، فقد يؤدي به والعياذ بالله إلى الكفر، إن كانوا من أصحاب العقائد الفاسدة كالصوفية وكذلك الرافضة ونحو أولئك، أو قد يؤدوا به إلى الخروج عن السنة كالفرق المنحرفة، إخوان المسلمين، السرورية، التكفيريين، التفجيريين، يحذر الإنسان من مصاحبتهم والجلوس معهم. ولذلك حذر السلف من مجالسة المبتدعة لما في ذلك من ضرر على الجليس. فيقول له هنا: فخف أبناء جنسك واخش منهم، خاف منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، يعني يقول له كما تخشى الأسود والنمور. فالضراغم جمع برغم، وهو الأسد، والسبنت هو النمر، فيقول له: خاف منهم كخشيتك من الحيوانات المفترسة. أنت تخاف من الحيوانات المفترسة أن يأكلوا جسدك، صح؟ فخف من الحيوانات المفترسة أن تفترس إيمانك، أن تفترس إيمانك وقلبك واستقامتك وأخلاقك، خف منهم، لا تتساهل في هذا الأمر. ينصحه بهذه النصيحة. فإن مصاحبة الفاسد في الغالب تجر إلى الفساد، ويسعى الفاسد لإفساد غيره ومن حوله. الفاسد لا يريد الخير لمن حوله ومن يجالسه، فيسعى حثيثا لإفساده. وهناك أثر ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لو زنى النساء جميعا. الزانية تريد من يكون في صفها حتى لا تعير وحدها، صح؟ فتحب أن كثير من النساء يكن مثلها. وهكذا قل في الفاسد الذي والعياذ بالله مبتلى بزنا أو لواط أو مسلسلات هابطة أو أفلام إباحية، يسعى لإفساد أكثر من يستطيع من الشباب. هذا هو الواقع، يتصيد الشباب ويسحب كل يوم واحد، يود أن الناس كلهم يكونون مثله. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، فانتبه. وذكرت قصة والله أعلم بصحتها، قيل أن قرية من القرى يذهب رجالها إلى العمل في الصباح ولا يأتون إلا في المساء، فعلم العدو بذلك فهجم على هذه القرية في الصباح مع وجود النساء، فدخل على البيوت واغتصب النساء إلا امرأة واحدة. قاومت هذا العدو حتى قتلته وجزت رأسه، ثم خرج العدو. فقلنا: النساء إذا جاء الأزواج نقول لهم: أنتم خرجتم ونحن ما استطعنا نقاوم، فجاء هذا العدو وفعل بنا ما فعل. اجتمعنا النساء على هذا، فخرجت تلك المرأة برأس ذلك العدو وقالت للنساء: أما أني فقد قتلته وسأفخر أمام زوجي بذلك. فما كان من النساء إلا قتلنا هذه المرأة، قتلنا هذه المرأة. لماذا؟ لأن ستفضح النساء، يقال أزواجهن: لماذا ما فعلتن مثل هذه المرأة؟ هذه المرأة قاومت. فكما ذكرنا أن الفاسد ما يريد المصلح حوله، يريد حوله مثله فاسدا، يريد مثله فاسدا مثله، يريد حوله فاسدا مثله. فإذا احذر من مصاحبة الأشرار ومن كذلك مخالطتهم. ولذلك قال هنا: وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. يقول له: خالط من تريد أن تخالط بحذر، بحذر. متى يقول هذا؟ في زمنه، في زمنه زمن العلم والفتوحات ونحو ذلك، هذا بعد ما فتحت الأندلس، فماذا نحن نقول في زماننا؟ قل وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني لا تفهم من قولي أنك خف من أبناء جنسك أنك ما تجلس مع أحد، لا، اجلس مع بعضهم ولكن حذارا، يعني بحذر، فإذا اضطررت إلى مجالستهم فاحذر من صحبتهم ومخالطتهم. المخالطة واضحة، وأما قول وزائلهم، المزايلة هي المفارقة والمباينة، يعني خالطهم بحذر وفارقهم بحذر، خالطهم بحذر وفارقهم بماذا؟ بحذر. وخالطهم وزايلهم حذارا، إذا اضطررت فاحذر إن خالطتهم من أن يؤثروا عليك أو يسحبوك، احذر، كن حذرا. وكن كالسامري إذا لمست، هذا أخذ معنى هذا البيت من قول الله عز وجل فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، هذا قاله موسى للسامري، والسامري هو ذاك الرجل الذي ورط بني إسرائيل في عبادة العجل، فدعاهم إلى ذلك، دعاهم إلى عبادة العجل وصنع لهم ذلك العجل وعبدوه من دون الله. فلما جاء موسى وغضب عليهم وقالوا له أن السامري هو الذي دعاهم إلى ذلك، قال له موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قيل في تفسير هذه الآية أي لا أحد يمسك ولا تمس أحد، فإذا مسست أحدا مرضت ومرض ذلك الممسوس وأصيب بحمى شديدة، وإذا مسك أحد كذلك مرض ومرضت وأصبت بحمى شديدة، فإذا لا تمس أحد ولا يمسك أحد، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يمسني أحد، لا يستطيع أن يمس أحد لأنه سيتضرر، ولا يستطيع أن يمسه أحد لأن كذلك ذلك اللام سيتضرر وهذا السامري الملموس سيتضرر. فيقول له هنا احذر أن يصيبك شيء إذا خالطتهم، إذا خالطتهم احذر أن يصيبك شيء، فإذا شعرت أنه سيصيبك شيء فكن كالسامري لا تخالطهم. فهمتم هذا؟ ابتعد عنهم. وأما إذا ما سيمسك شيء من البلاء ومن الشر ومن فساد البيئة فلا بأس أن تجلس معهم، لا بأس أن تجلس معهم. أما إذا ستتضرر فكن كالسامري إذا لمست، يعني لا تجالسهم ولا تخالطهم، ولا تخالطهم. فهمتم هذا المعنى؟ هذا معنى قوله وكن كالسامري إذا لمست، أي احذر أن يصيبك شيء إذا خالطتهم من فسادهم وشرهم وبيئتهم وضلالهم. وهذا فيه أن الواحد منا يختار له البيئة الصالحة، إذا أراد الثبات والصلاح يختار له البيئة الصالحة. ولذلك وفق الله أهل السنة ببناء المراكز العلمية، لأنها بيئة تعين على العلم وعلى الطاعة وعلى الاستقامة، بعيدة عن بيئة الشر والفساد وكذلك الجهال، وهذا أمر واقع. انظر الآن من يسكن بين عامة الناس لا يسلم من شرهم، يسمع من سبهم وشتمهم، ويسمع من الأغاني، ويسمع من كذلك الشرور، ويرى من التبرج والسفور. لكن في المجتمع الذي هو خاص بأهل الاستقامة والصلاح لا تجد ذلك. فانظر إلى مراكز السنة تجدها تعين على الاستقامة والطاعة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا المعنى، أنك تبتعد عن البيئة السيئة التي تؤثر عليك. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، ولعل لنا مجلس نختم به هذه المنظومة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.